الله الرحمن الرحيم. وأما روايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السادتين أوضح. ذكر الشيخ الأعظم أخبارا استدل بها القائلون ببطلان الفضول، ومن هذه الأخبار الحديث المستفيض، حديث النبوي: لا تبع ما ليس عندك. هذا الحديث المساوي لحديث لا بيع إلا فيما يملك. وقد مر جواب الشيخ عن هذين الحديثين، حيث قال: لو سلمنا أن الحديثين يدلان على المنع، إلا أن هذه الدلالة عامة، وإذا كانت دلالتهما عامة فيجب تخصيص هذه الدلالة بالأدلة الخاصة التي تدل على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه، إذا باع العاقد ما ليس عنده لمالكه، فالخاص يخرج العقد الفضولي من هذا العموم. وكذلك قال الشيخ الأعظم في تفسير المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبع ما ليس عندك، قال المراد إما بمعنى لا تنشئ، وإما ما ذكره العلامة في التذكرة أن النهي من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه. وقال هذا المعنى الثاني من قوله صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك، يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضول لنفسه. محل الكلام هنا حول هاتين الروايتين وغيرهما من الروايات التي ذكرها الشيخ الأعظم، فيقول: حمل دلالة هاتين الروايتين على ما حملنا عليه الحديثين النبويين، وهما حديث لا تبع ما ليس عندك، والحديث الآخر لا بيع إلا فيما يملك. حمل هاتين الروايتين وهما رواية يحيى وخالد، حملهما على النبويين السابقين أظهر. كيف أظهر؟ أننا احتملنا في النبويين الشريفين بعد التسليم بدلالتهما على المنع، قلنا أن الدلالة عامة، دلالتهما على المنع عامة، فيجب تخصيصها، تخصيص هذه الدلالة بالأدلة الدالة على صحة بيع ما ليس عنده لمالكه. ورد الدليل الخاص أن العاقد إذا باع ما ليس عنده لمالكه فإنه يصح، فيخرج العقد الفضولي عن تحت هذا العام الدال على المنع. وكذلك رواية خالد ورواية يحيى نحملهما على هذا الأمر، لأنه لا يوجد في رواية يحيى ورواية خالد ما يدل على وقوع البيع من غير المالك للمالك، لا يوجد شيء يدل على هذا، فقط الروايتان البيع من غير المالك للمالك إذا أجاز المالك. الموجود في الروايتين النهي عن أن يبيع ما ليس عنده ثم يمضي فيشتريه، فروايتان واردتان في هذا المورد، في مورد أن يبيع الفضولي لنفسه لا للمالك. وكلامنا فيما إذا باع الفضولي للمالك ثم أجاز المالك، ليس كلامنا هنا. هذه المسألة بيع الفضول لنفسه تأتي في المسألة الثالثة، ليس هنا البحث عنه. كلامنا فيما إذا باع الفضول للمالك لا لنفسه. هذا تمام الكلام عن الروايتين. أما يبقى الكلام والجواب عن صحيحة محمد ابن مسلم، هذا واحد. صحيحة ابن مسلم واردة في أرض بفم النيل، ذكرناها في الدرس السابق، وكذلك ذكرنا التوقيع المروي عن الحميري، حيث خرج الجواب من الإمام أن الضيعة لا يجوز إفياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضاه. ففي الخبر الصحيح، صحيح محمد ابن مسلم، حصر الإمام عليه السلام صحة الشراء برضا أهل الأرض المشرفين عليها، مما يعني أنه ما لم يحصل رضا من أهل الأرض المشرفين لا يصح الشراء. وكذلك حصر الحج عجل الله تعالى فرجه ابتياع الضيعة برضا مالكها أو بأمره، فيما إذا كان هناك وكيل بأمره للوكيل أو برضا منه. يجيب الشيخ عن هذا فيقول: حسب مقتضى السؤال في الصحيحة في صحيحة محمد ابن مسلم وفي التوقيع الصادر عن الحجة عجل الله تعالى فرجه، أن هذا الحصر بالرضا من أهل الأرض ومن المالك أو أمره إنما هو في مقابل شيء، هذا الشيء هو عدم رضاهم سابقا ولاحقا وليس في مقابل عدم الرضا السابق، حتى يكون دليلا لمن يقول بعدم صحة الفضول حتى إذا تعقبه الرضا. نحن نتكلم عن الفضول إذا تعقبه الرضا، أما التوقيع والصحيح يدلان على أن هذا الحصر بالرضا من قبل الإمام عليه السلام، أن هذا الرضا في مقابل عدم رضا أهل الأرض وعدم رضا مالك الضيعة الرضا السابق والرضا اللاحق، لا في مقابل عدم رضاهم أو في مقابل رضاهم السابق فقط. ونحن نتكلم إذا تعقبت الرضا للعقد الفضولي للبيع الفضولي، إيه رضا لاحق. لكن صحيح أن الإمام عليه السلام نهى عن البيع والشراء، ومن المعلوم أن النهي يقتضي الفساد، هذا صحيح مسلم، إلا أن النهي هنا في الصحيحة وفي هذا التوقيع هو نهي عن ترتب أثر المعاملة المقصود، المعاملة هنا فضولية، والإمام عليه السلام نهى عن ترتب أثر هذه المعاملة الفضولية، والترتب الأثر هو النقل والانتقال، فكأنما النهي عن ترتب النقل والانتقال على البيع الفضولي هكذا. ونحن نعلم أن عقد الفضولي لا يترتب عليه الأثر المقصود منه، ولهذا يعبر عليه أو عنه بلسان الفقهاء بعقد الفضول الباطل لعدم ترتب الأثر، فالظاهر هنا من بطلان العقد في روايتين يراد منه عدم ترتب الأثر المقصود، وليس المراد منه البطلان المطلق حتى نقول أنه يبطل عقد الفضولي، بل حتى لو قلنا بظهور الروايتين في بطلان العقد الفضولي فإننا نخصصه بما دل على صحة الفضول إذا لحقته الإجازة، وقلنا نحن هذا الخاص يدل على الصحة، ورد الدليل الخاص على تصحيح الفضول إذا لحقته الإجازة. فحتى لو قلنا وسلمنا بأن روايتين ظاهرتان في المنع نخصصه بهذا الخاص. هذا الكلام عن صحيحة محمد ابن مسلم وعن التوقيع في رواية الحميري. ويبقى الكلام حول صحيحة القاسم ابن الفضل. قلنا هذه الصحيحة واردة في رجل اشترى من امرأة من آل فلان، اشترى قطيعة، بعض قطائعهم، القطائع إلى آخر رواية. الإمام ماذا قال؟ قال يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه. هنا يقول الشيخ الأعظم هذه الصحيحة إنما تدل على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي، لأن المرأة باعت ما لا تملك، باعتبار أن الملك إما للإمام عليه السلام وإما أن يكون للمسلمين ملك هذه القطايع، لأنها أرض مفتوحة عنوة. لكن عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي لا ينافي القول بصحة الفضول. يعني ليس كلما منع من تسليم الثمن للفضولي نحكم بعدم الصحة، بل أن في الرواية إشعارا بصحة المعاملة في الجملة، أن هذه المعاملة صحيحة. وذلك إذا دفع الثمن للمالك، يعني لو جاء هذا الرجل وسلم الثمن للإمام أو قسم الثمن على المالكين وهم المسلمون، يصح مثل هذا البيع أم لا؟ ربما يصح هذا البيع إذا سلم الثمن للإمام وإذا رضي الإمام بهذا فيصح البيع. فلا يعني عدم جواز تسليم الثمن للفضولي عدم الصحة، عدم صحة الفضولي. ويبقى الجواب عن توقيع الصفار الصادر من الإمام العسكري عجل الله تعالى فرجه، أو الإمام العسكري الحسن العسكري عليه السلام. وتوقيع هذا توقيع معناه صادر من الحج، الحج أيضا يقال عسكري. عسكري الإمام الحسن العسكري مو مشكلة. الإمام العسكري في التوقيع قال لا يجوز بيع ما لا يملك، بالبناء للمعلوم مو بالبناء للمجهول. إذا قرأناه بالبناء للمجهول خرجت المسألة عن بيع الفضولي، لأنه بيع ما لا يملك يكون، بيع ما لا يملك ما خارج عن بيع الفضول، لا بيع ما لا يملك. هنا ماذا يدل هذا الحديث؟ هذا التوقيع يدل على عدم جواز بيع ما لا يملكه. البائع لا يملك الشيء، وإذا كان البائع لا يملك الشيء معناه لا يجوز له البيع، بمعنى أنه لو باع ما لا يملكه فإن بيعه لا يدل على نحو الوجوب أو اللزوم، هذا البيع لا يلزم. والإمام عليه السلام هنا نفى وقوع البيع على نحو الوجوب واللزوم. قال لا يجوز بيع ما لا يملك، لكنه هل نفى الصحة مطلقا؟ الإمام لم ينفي الصحة مطلقا، وإنما نفى وقوع البيع على نحو الوجوب واللزوم، ولم ينفي صحة البيع حتى لو كان للمالك، إذا أجاز المالك لم ينفي هذا الإمام. فلا دلالة للحديث على نفي الصحة عن البيع لو كان للمالك إذا أجاز، حتى يمكن الاستدلال به على بطلان الفضول. نفى الإمام فقط وقوع البيع على نحو الوجوب واللزوم. وهذا يدل عليه نفس كلام الإمام بفقرة سابقة أو بفقرة لاحقة على هذا القول. يعني هناك كلام صدر من الإمام عليه السلام قبل قوله لا يجوز بيع ما يملك، بيع ما يملك، عفوا بعد قوله لا يجوز بيع ما لا يملك، هنا قال بكلام، قال يجب البيع فيما يملك بعدها. من هذه الفقرة يظهر أن المراد بالفقرة لا يجوز بيع ما لا يملك، من هذه الفقرة عدم يدل يظهر بعدم وجوب البيع وعدم لزوم البيع، يعني نفي وجوب ولزوم البيع، هذا هو المراد. إلى هنا تم البحث عن دلالة هذه الأخبار التي استدل بها القائلون ببطلان الفضول. وقد توضح لنا عدم دلالتها على ذلك، لم تدل على بطلان الفضول، وتوضح لنا عدم دلالتها على عدم وقوع بيع غير المالك للمحرك، إذا أجاز المالك، ودلالتها لنفي وقوع البيع للعاقد وللمالك بدون إجازة. فالإنصاف أن أي واحد من هذه الأخبار لا يصلح دليلا على المدعى. هذا كلام الشيخ أعظم حول هذه الأخبار، أنها لا تدل على بطلان العقد الفضولي. هذه الأخبار يبقى الدليل الثالث والدليل الرابع الإجماع والعقل. الشيخ الطوسي ادعى الإجماع، وكذلك ابن زهرة الحلبي ادعى الإجماع، لكن هل إجماع تام أو غير تام؟ إن شاء الله نصل إليه. كلام عن الإجماع والعقل. وأما روايتان، رواية خالد ويحيى، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين. السابقين يعني قوله لا تبع ما ليس عندك ولا بيع إلا فيما يملك. نعم، على ما حملنا عليه السابقين أوضح. لماذا أوضح؟ لأنه هناك حملنا روايتان على المنع، حملنا روايتين عفوا على المنع، وقلنا لو دلتا على المنع فيجب التخصيص، أما هنا هاتين الروايات أيضا نحملهما على التخصيص. أوضح وليس فيهما في هاتين الروايتين ما يدل ولو بالعموم، شايف؟ ليس فيهما عموم يدل عموم المنع ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع هذا البيع من غير المالك له، يعني للمالك إذا أجازه، إذا أجاز المالك. فإذا هما من هذه الناحية أوضح دلالة من الحديثين النبويين السابقين، هناك احتملنا فيهما العموم، هنا لا نحتمل بهما العموم. فعلى تقدير الصحة هناك، على تقدير التسليم بالعموم يجب التخصيص بما دل على الصحة، وهنا أيضا نعم. وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم، محمد ابن مسلم، والتوقيع والحصر في التوقيع المروي عن الحميري، فإنما هو هذا الحصر، الإمام حصر هناك، حصر الإمام صحة الشراء برضا أهل الأرض المشرفين عليها في الصحيحة، نعم، وحصر ابتياع الضيعة برضا المالك أو بأمره، هناك حصر. يقول هذا الحصر في مقابلة عدم رضا أهل الأرض، أهل الأرض المشرفين عليها والضيعة، المشرفين على الضيعة رأسا على ما يقتضيه السؤال فيهما، وهذا في مقابل انتفاء الرضا سابقا ولاحقا، وليس في مقابل انتفاء الرضا السابق حتى يكون دليلا على عدم صحة الفضول. وتوضيحه أن النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد، صحيح هنا نهى الإمام قال لا تبع، هذا نهي، هذا نهي، لكن هذا النهي الذي يقتضي الفساد هو نهي عن ترتب الأثر وليس نهي عن أصل المعاملة. نعم، أن النهي في المقام وإن كان يقتضي الفساد، إلا أنه هذا بمعنى، هذا النهي بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة، والأثر المقصود من معاملة الفضولية هو النقل والانتقال، فلا يترتب أثر النقل والانتقال عليه على الفضولي، نعم، على بيع الفضولي. ومن المعلوم أن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه، هذا صحيح، يعني البايع فضولا هو لمن يقصد البيع، المفروض أنه يقصده لنفسه، معناه يترتب أثر النقل والانتقال لنفسه، والفضول لا يترتب عليه أثر النقل والانتقال بهذا المعنى، النقل والانتقال إذا تعقبه الرضا من المالك فمعناه يكون بيع للمالك. نعم، أن عقد الفضول لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه، ولذا يطلق عليه الباطل، ها بلسان الفقهاء عبر عنه الفقهاء بهذا التعبير، يقولون عقد الفضول الباطل، عقد الفضول يعبرون عنه هكذا في عبارتهم كثيرا في عبارة الفقهاء. إيه، فيقول هذا النهي الموجود هنا هو نهي عن الأثر مو نهي عن الصحة، نهي عن ترتب الأثر. نعم، ولذا يعني لكونه يعد باطلا عد في الشرائع، المحقق الحلي في الشرائع والقواعد، في قواعد الأحكام من شروط المتعاقدين، أعني شروط الصحة، شروط صحة للعقد من شروط الصحة، يعني صحة العقد كون العاقد مالكا أو قائما مكان قائم المقام المالك، من هو؟ هو الولي والوكيل، والفضولي، والفضولي ليس بوكيل ولا مالك، غاية ما في الأمر هو يبيع للمالك، إذا باع للمالك وتعقبته الإجازة أو تعقبه الرضا لا إشكال في الصحة،
نعم. فإذن يظهر من خلال هاتين الروايتين عدم ترتب الأثر، النهي عن ترتب الأثر وليس البطلان المطلق حتى يستدل به على بطلان العقد الفضولي. وإن أبيت، يعني إذا رفضت، قلت هاتان الروايتان لا تدلان إلا على المنع من عقد الفضول، نقول لك نخصص هاتين الروايتين، نخصص هاتين الروايتين بما دل على تصحيح عقد العاقد للمالك إذا أجاد المالك. نعم. وإن أبيت إلا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي رأسا، لو قلنا أن عقد الفضولي باطل بهاتين الروايتين وجب تخصيصها، وجب تخصيص هاتين الروايتين بما تقدم من أدلة الصحة، من أدلة صحة الفضولي إذا لحقته الإجازة، هنا نخصص فيخرج العقد الفضولي من تحت العام. نعم. وأما رواية القاسم، هاي صحيحة أخرى استدل بها الصحيحة، وأما رواية القاسم ابن فضل فلا دلالة فيها إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي لأنه باع ما لا يملك. ليه؟ لأن الملك هنا لمن؟ ملك قطايع بني فلان لمن؟ هي للإمام أو للمسلمين، واحد من الاثنين. مما يعني أن الثمن إذا سلم للإمام بهذا النحو تصح المعاملة. فرواية تدل على عدم جواز إعطاء الثمن، لكن عدم جواز إعطاء الثمن لا يدل على عدم الصحة. نعم. وهذا حق، هذا شيء حق واضح، وهذا يعني عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي حق لا ينافي صحة الفضولي، لا يدل على الصح، ربما فرواية ما يشعر بالصح. وأما توقيع الصفار فالظاهر منه نفي جواز البيع فيما لا يملك، يعني فيما لا يملكه البائع، لا يجوز للبائع أن يبيع ما لا يملكه. هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى وقوع هذا البيع للبائع على جهة الوجوب واللزوم. فإذا التوقيع ماذا ينفي؟ ينفي أن يقع البيع على نحو الوجوب واللزوم. نعم. لكنه لا يدل على نفي الصحة مطلقا حتى لو كان للمالك، لا، نفى أن يكون البيع على نحو الوجوب واللزوم لغير المالك، لا وليس للمالك. نعم. ويؤيد هذا المعنى تصريحه عليه السلام بعد تلك الفقرة، بعد الفقرة المتقدمة لا يجوز بيع ما لا يملك، بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك. فإذا من قرينة هذه الفقرة يظهر أن المراد من الفقرة السابقة عدم الوجوب واللزوم فيما إذا باع لنفسه لا للمالك. فلا دلالة في هذا التوقيع على عدم وقوعه، وقوع البيع لمالكه إذا أجاز المالك هذا البيع. نعم. وبالجملة الآن خلينا نأتي إلى جميع ما ذكره من الأدلة. وبالجملة فالإنصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار بأشرها بأجمعها، كل هذه الأخبار لا دلالة لها على المدعى على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز المالك، لا تدل على هذا. ولا تعرض في هذه الأخبار إلا لنفي وقوعه، وقوع البيع للعاقد بدون الإجازة. نعم. الثالث الإجماع، هذا الدليل الثالث من أدلة القائلين بالبطلان، ببطلان الفضولي، الإجماع، الإجماع على البطلان. نحن نعلم أن الإجماع متى يكون حجة؟ إذا كشف عن قول المعصوم. أما إذا كان في المجمعين، تارة يكون من ضمن المجمعين أناس يعلم نسبهم، معلوم النسب، فلا شك بالقدح في حجية هذا الإجماع، هذا الإجماع لا يكون حجة. هذا واحد. إذا كان في المجمعين معلوم النسب يضرب الحجة، أما إذا كان مجهول النسب لا يضرب الحجة بل إجماع حجة. ومع وجود المخالفين لهذا الإجماع، الإجماع هو الاتفاق، مع وجود الإجماع ومع وجود المخالفين هل يبقى قيمة لهذا الإجماع؟ لا يبقى قيمة للإجماع. الآن هنا جملة من المخالفين، الشيخ الأعظم يقول نحن لا نشك في حجية الإجماع ولا نظن بحجية الإجماع بل نظن بعدم الإجماع، لم يقم هناك إجماع، لا وجود للإجماع الذي ادعوه، لا سيما مع وجود المخالفين من العلماء، كثير من العلماء خالفوا هذا الإجماع، فأي إجماع عن هذا يدعى على البطلان؟ فمع التسليم بوجود الإجماع إلا أنه إجماع منخرم لا وجود له لوجود المخالف. نعم هذا خلاصة يعني، لأنه هو الكلام بسيط جدا سهل. الثالث يعني الدليل الثالث، الإجماع على البطلان ادعاه الشيخ الطوسي في الخلاف معترفا بأن الصحة شيخ. طيب أنت يا شيخنا تدعي الإجماع وتقول أن جماعة من أصحابنا ادعوا صحة الفضولي، هل هناك إجماع؟ نعم، بأن الصحة يعني صحة الفضولي مذهب قوم من أصحابنا، لكنه اعتذر. لماذا؟ طيب أنت كيف تقول بوجود الإجماع ومع وجود الإجماع تقول هناك قوم يقولون بالصحة، تدعي الإجماع على البطلان ثم تقول هنا؟ يعتذر الشيخ الطوسي، يعتذر عن هذا. ليش؟ لأنه نعم إذا كان من ضمن المجمعين من هو معلوم النسب، يعني إذا كان هناك رجل خالف وهو معلوم النسب فلا يعتد بخلافه، لا يضر بالإجماع. نعم إذا كان من بين المجمعين وكان أحد الأشخاص مخالفا وهذا الشخص المخالف غير معلوم النسب فهذا يضر، لأنه ربما يكون الإمام المعصوم. نعم معتذرا الشيخ عن وجود القول بالصحة عن ذلك، عن هذا مخالف، معنى هذا شخص كيف يمكن أن نجمع بين دعوة الإجماع ووجود الخلاف؟ يقول معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد بخلافهم، يعني أولا لأن هؤلاء شاذي، هذا واحد لا يعتنى بهم، أو لأنهم معلومي النسب، هذا هو، هذا اثنين دائما يذكرون هذه مثل هذه الأعذار في هذا الباب في باب الإجماع على تقدير وجود المخالف للإجماع. نعم وادعاه ابن زهرة أيضا في الغنية، الحلبي سيد ابن زهرة ذكر هذا في الغنية، قال بوجود الإجماع في المسألة، الإجماع على البطلان. وادعى الحلي ابن إدريش الحلي هنا في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب، مثلا لو غصب دينارا واشترى به شيئا يصير هذا يغصب دينار ويشتري بالدينار شيء، فمن هنا باطل. يقول هكذا الفضولي، لو كان الفضولي صحيحا لم يكن لوجه بالقول بالبطلان في هذه المسألة، في مسألة لو غصب دينارا ثم اشترى به، فلو قلنا بالصحة بالفضولي لا نقل هنا بالبطلان، لكن هنا الحكم بالبطلان فيطلع عقد الفضولي. نعم والجواب الآن يجيب عن هذا، عدم الظن، عدم الظن من قبل الشيخ الأنصاري، عدم الظن بالإجماع، نحن لا نظن بأن الإجماع ليس بحجة، لا الإجماع حجة إذا توفرت فيه الشروط، بل الظن بعدمه، أصلا لا وجود للإجماع، احنا ما نظن بأن الإجماع ليس بحجة، الإجماع حجة لكن هنا لا وجود لهذا الإجماع بل الظن بعدمه، لا إجماع في هذه المسألة بعد ذهاب معظم القدماء، معظم العلماء القدماء كالقديمين يعني الصدوقين، والمفيد الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي نفسه والشيخ نفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته، هو قال ما على ما قيل، أيضا هو اعترف بالصحة، نعم، وأتباعهم من سائر الفقهاء كلهم قالوا بالصحة على الصحة، وأتباع المتأخرين، أتباع متابعة المتأخرين من الفقهاء أيضا تابعوا، هناك جماعة من المتقدمين تابعوا المتأخرين على هذا القول، نعم عليه على أنه تصح معاملة الفضولي، عدا فخر الدين ابن العلامة، فخر الدين وبعض متأخر المتأخرين. إذن مع وجود هذا الخلاف كيف يمكن أن ندعي صحة الإجماع؟ لا إجماع في البين. طيب يبقى الدليل الرابع، الدليل الرابع الدليل العقل، تصرف في مال الغير، تصرف في مال الغير قبيح بدون إذنه قبيح، هذا الفضولي هكذا يتصرف في مال الغير، تصرف في ملك المالك بغير إذنه قبيح، معناه أن هذا الرضا حتى لو تعقبه الرضا اللاحق، هذا التأثير، هذا الرضا اللاحق لا يؤثر. ليش لا يؤثر؟ نضرب لك مثال الآن، مثلا إذا زنى الإنسان بامرأة ثم بعد ذلك تزوجها شرعا، هل يرفع الأثر الماضي؟ يقولون هكذا، يقول له هذا غير صحيح، فقط نقرأ هذه العبارة، ما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، والفضولي لا يتصرف هكذا، فإن رضا اللاحق يعني حتى لو رضى المالك فيما بعد لا ينفع في رفع القبح الثابت، التصرف في مال في ملك الغير وهو قبيح الثابت حال التصرف. ففي التوقيع المروي في الاحتجاج لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ولا ريب أن بيع مال الغير تصرفا فيه عرفا، لكن يبقى الجواب، هذا الجواب، والحمد لله رب العالمين.